أنتم على تسعينات اف ام.
في كل مكان في العالم مدرسة، وفي كل مدرسة حصص، ورغم اختلاف أنواع الحصص في حصة بتجمع كل حصة الألعاب، الحصة اللي كل الناس بتحبها. شاركونا في حصة ألعاب على تسعينات اف ام.
حصة ألعاب مع محمود هشام كل يوم اثنين الساعة 3:30 العصر على تسعينات اف ام.
مساء النشاط على مستمعين إذاعة تسعينات اف ام، معكم محمود هشام في حصة جديدة من برنامجكم حصة ألعاب. حصتنا النهاردة عن رياضة انتشرت الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، والشعب المصري بقى بيتابعها وبقى ليها متابعين بشكل كبير ومهتمين بشكل كبير جدا، واللاعبين المصريين فيها بيحققوا انجازات تاريخيه ومسيطرين على بطولات العالم وجميع البطولات تقريبا اللي بيدخلوها المراكز الاولى دايما لمنتخب مصر سواء في الرجال او السيدات. واولاء الامور حاليا بقى مهتمين ان اولادهم يلعبوا الرياضه دي. بس قبل ما نعرف ايه الرياضة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة وضيف حلقتنا النهاردة، معانا كام خبر. الاول خبرين كده هنقولهم وبعد كده نتعرف على الرياضة اللي معانا وضيفنا اللي منورنا في الاستوديو. الخبر الاولاني في رياضة كرة السلة، في منافسات بطولة افريقيا بأوغندا لكرة السلة المصغرة اللي هما بيبقوا 3 ضد 3 في الرجال والسيدات. منتخب مصر فاز ببطولة افريقيا بعد الفوز على منتخب الكونغو بنتيجة 21-12، والسيدات فاتت برضو على النهائي على منتخب مالي بنتيجة 18-15. وحصل اللاعب محمد طه واللاعبة سرية الدغيدي على أفضل لاعب ولاعبة في البطولة وأفضل مسجلين أهداف. ومنتخب الشباب برضو في نفس البطولة تحت 18 سنة حصل على البطولة بعد الفوز على مالي بنتيجة 14-3، ويوسف رفعت أفضل لاعب في البطولة في مرحلة تحت 18 سنة بأفريقيا. وفي إنجاز تاريخي برضو في رياضة التنس الأرضي، البطلة ميار شريف بتضمن الدخول في ضمن أفضل 200 لاعبة في التصنيف الدولي بعد إنجازها التاريخي بعد تأهلها لنصف النهائي في بطولة كولينيا في تشيلي. دول الخبرين اللي كانوا معانا النهاردة في حصة ألعاب. هنطلع نسمع الأغنية ونرجع نستضيف ضيفنا ونقول لكم إيه هي لعبتنا، وممكن تشاركونا على رقم 010-427-894. نطلع نسمع الأغنية ونرجع تاني.
خاف اللي قرب واللي شافني
ورجعنا لكم تاني في سادس حصة من برنامجكم حصة ألعاب. الرياضة اللي معانا النهاردة هي رياضة الاسكواش، ومن الرياضات اللي في فترة أخيرة عملت طفرة كبيرة في مصر، والأبطال المصريين عاملين فيها إنجازات هايلة جدا. منورنا النهاردة في الاستوديو كابتن عبد الرحمن شعبان، مدرب النادي الأهلي للسكواش. منورنا في الاستوديو.
بنورك حمود، الله يخليك. انت عامل ايه؟ والبرنامج انا متابعه، البرنامج كويس جدا وبتقدم حاجات مفيدة جدا يعني.
ربنا يخليك كابتن عبد الرحمن. حابين بقى نعرف الاول، انت اخترت السكواش ازاي وبدأت وانت عندك كم سنة؟
انا بدات الاسكواش وانا كبير، مش وانا صغير.
تمام.
انا بدات في كليه التربيه الرياضيه.
تمام.
اللي كان فيه ليه فضل ان انا ادخل الاسكواش كان الاستاذ دكتور كمال درويش، اللي هو كان رئيس نادي الزمالك.
طبعا معروف.
هو كان في اول محاضره خالص في الكليه هو قاعد يوجه الناس، و فاحنا من ضمن الناس اللي كنا جايين متاخرين عليه، لان كنا لسه في وقت في التسجيل وكده، فكنا ثلاثة في الآخر.
تمام.
فعرف يتكلم معنا براحتنا، فكان وجهنا أنا اللي قال لي المجال كويس وهتقدر تعمل فيه، ومن بعدها بقى بدأت أدخل.
أنت كنت مجرب المجال أساسا قبل الكلية، ولا كان أول تعاملك وأنت في الكلية؟
بص، هو كان في الكلية كالبداية الأساسية يعني.
تمام.
بعد كده بقى اللي أهلنا بقى وخلينا بقى دخلنا في المجال كلاعب وكتدريب، وخلينا روحنا اتمرنا مع ناس تانية، كان الأستاذ الدكتور خالد نعيم. طبعا أنا بشكره جدا على كل اللي عمله معايا ومع كل اللي كانوا تربية رياضية. هو اللي خلانا نقف على الطريق الصح، وخلانا نعرف نروح ازاي لمدربين يأهلونا، لمدربين يخلونا نشتغل في الفرق وفي الاسكواش في المجال عموما يعني، عشان ندخل جوه المجال يعني.
تمام. طب انك لما بدأت في التدريب كان الاكتفاء بس بالحاجات اللي انت خدتها في الكلية، ولا في التدريب الاسكواش محتاج انك تاخد كورسات تانية وحاجات تانية بره الكلية عشان تبقى تدخل في مجال التدريب بقى بتعمق؟
بس هو مجال التدريب بتعمق طبعا، احنا الكلية كانت مفيدة جدا.
تمام.
والحياة اللي هي الدراسة العلمية كانت مهمة، ولكن ده كان غير كافي ان احنا ندخل في المجال في وسط الابطال اللي موجودين وفي وسط المدربين، وخاصة ان كل المدربين كانوا موجودين كانوا بيبقوا لعيبة وهم صغيرين. فبيبقى عندهم الحتة دي احسن من بتوع اللي هم تربية رياضية اللي واخدين الموضوع كدراسة، فكان لازم نجمع بين الحاجتين. فمن بعدها بقى من اول ما دخلت سنة اولى بدأت اتمرن، بدأت اروح مع مدربين طبعا، كابتن اكرامي، كابتن عمر صلاح، كابتن محمد مونجي، ناس كتيرة قوي يعني وقفت معايا وساعدتني، وبدأت بقى مجال التدريب. بس انا بدأت في كتدريب في كلية التربية الرياضية.
تمام.
ده اول مراحل التدريب بالنسبة لي يعني. بعد كده بقى اشتغلت في نادي صيد الأطمية، ومن بعدها كان في 2012 تقريبا بدأت بقى في نادي الزهور كمدرب فريق.
تمام.
قعدت هناك سنة، وبعد كده بقى ربنا كرمنا ورحت نادي الجيش.
خدت لفة حلوة في الأندية.
وأكتر وقت قعدت فيه وحققنا فيه نتيجة كويسة كان نادي طلاع الجيش.
تمام.
أنا قعدت هناك 3 سنين، خدنا تاني دوري مع نادي طلاع الجيش مرحلة 11 سنة. بس كان التيم اللي موجود كله تقريبا كلنا دلوقتي الحمد لله كلهم مديرين فنيين يعني
ما شاء الله.
فكل التيم اللي كان موجود كان كابتن اسلام سمير، وكان كابتن اكرامي،
كان
كابتن
احمد سراج تقريبا. لو انت
كان 2015 تقريبا. تمام. او 2016.
تمام.
بس دي كانت اهم بقى مرحله اللي بدانا بقى ننطلق بعد كده يعني.
بما انك مرنت في انديه كتير، الاهتمام بلعبه الاسكواش في الانديه كلها زي بعض، ولا في انديه فارقه في الاهتمام، في المعدات، في المدربين، في الاهتمام عموما؟
لا، هو الاهتمام طبعا مختلف من نوادي لنوادي ثانية. يمكن دلوقتي اللي موجودين قوي وهم بينافسوا على الدوري بقالهم كام سنة، وهو نادي وادي دجلة بياخد الدوري بقاله كام سنة متواصلة.
تمام.
وادي دجلة والأهلي ونادي الصيد بفروع الثلاثة، ما هو بيبقوا صيد واحد.
تمام.
وسموحة وسبورتينج وبلاك بول دخل مؤخرا يعني.
تمام.
لكن قبل كده بقى اللي عملوا تاريخ الاسكواش كانت الانديه بقى اللي هي العريقه في الاسكواش زي نادي الشمس. طلع ابطال كتير جدا.
طب هو حاليا المنافس حاليا عنده الدنيا؟
لا، بدا يرجع تاني الشمس السنه دي، زي نادي المعادي.
تمام.
زي نادي الجزيره، نادي هليوبلس. نادي هليوبلس قعد فتره، قعد 7 سنين ياخد الدوري.
تمام.
والأندية دي كلها بدأت خلاص ترجع تاني، فالمنافسة هتبقى مش الفرق اللي موجودة دلوقتي بس، لا كل الفرق القديمة دي لما ترجع مع الجداد هتبقى المنافسة أقوى بكتير قوي.
طبعا بعد الاهتمام الكبير أكيد في أندية اللي كانت زمان بتطلع أبطال واختفت بعد الاهتمام، وبعد الناس كلها بقت مهتمة برياضة الاسكواش، أكيد زي ما أنت بتقول في أندية كتير هتفكر أنها ترجع تاني.
وفي ناس بدأت بالفعل يعني، وأصلا هما لازم ياخدوا الخطوة دي، لأن هما تاريخ تقريبا، معظم المدربين اللي موجودين في كل النوادي كانت من الأندية القديمة دي.
تمام.
بس فيعني ان شاء الله يرجعوا وتبقى الدنيا افضل يعني
ان شاء الله. طب لو حد مثلا حابب يلعب الاسكواش، افضل سن ان هو يبدا فيه لو ولي امر بيسمعنا او لاعب بيسمعنا، افضل سن ان هو يبدا في رياضه الاسكواش هو ما عنده كام سنه؟
بص، هي دي مقسومه جزئين. الجزء الاول لو هو بيلعب الاسكواش عشان منافسات ويدخل بقى بطولات والكلام ده ويكمل في المجال.
هي البطولات عموما بتبدا من سن كام؟
من تحت 11 13 15 17 19، وبعد كده عمومي رجال وسيدات.
تمام.
ناشئين وناشئات.
تمام.
علشان يبقى يدخل تحت 11 يعني على الاقل خالص يبقى اتمرن قبلها يعني اقل حاجه 3 سنين مثلا، فاحنا بنقول بنتكلم من 5 ل 8 سنين ده افضل سن ممكن اي لعيب يبتدي فيه يلعب سكواش علشان يكمل في المنافسه بعد كده. لكن اي حد ممكن يلعب سكواش لو هو هيلعب فور فن يعني،
لا لو بطولات
لو هو عايز يركز في البطولات. هو ما فيش حاجه اسمها مستحيل، ممكن واحد يبدا 9 سنين و10 سنين وفي ناس كده كتير.
تمام.
بس الافضل علشان يلحق ويبقى جاهز من بدري، الافضل طبعا من 5 سنين ل 8 سنين ده افضل سن تبدا فيه سكواش،
لان تقريبا السكواش من الالعاب والرياضات اللي هي بتحتاج مرونه كبيره جدا ولياقه بدنيه عاليه عشان
طبعا عشان سرعه رد الفعل، لان انت بتلعب في مساحه قليله فرد فعل الكره سريع جدا، فانت تمام. عايز تحركات سريعه في وقت قليل ومحتاجه تركيز طول الوقت يعني، فالموضوع يعني بيبقى محتاج مجهود بدني عالي جدا يعني.
تمام. طب ايه سبب في مصر حاليا اولياء امور كتير بقت متجهه لرياضه الاسكواش وبقى فيه اهتمام عالي برياضه الاسكواش في الانديه، ورغم ان تجهيز الملعب بتاع الاسكواش بيبقى بيتكلف كتير دلوقتي. اغلب الانديه بقت بتعمل ملعب الاسكواش، واغلب اولياء الامور حابين ان اولادهم يلعبوا سكواش. انت شايف ده سببه ايه؟
هو تقريبا كل النوادي دلوقتي بقى عندها سكواش. سببه ان هم شايفين ابطال كتير، شايفين كل المصريين هم يعني على جميع مستوى بطولات العالم، ناشئين وناشئات فردي وفرق، المصريين هم الاوائل فيها، وخاصه يعني من بعد 2010. احنا تقريبا من بعد 2010 ما فيش بطوله عالم
عدت
من مصر يعني، من بعد 2003 بعد عمرو شبانه ورامي عاشور لحد 2010 2011 على ما اتذكر يعني،
ما كانش العدد كبير زي دلوقتي.
لا ما كانش العدد كبير يعني، من 2003 تقريبا ما فيش بطولتين عالم راحوا غير ثلاثه مثلا، اللي هم نيك ماسي ومرتين مثلا او جوتي مره.
تمام.
الباقيين كله مصريين بعد 2010 2011 سيطره تامه للمصريين.
وانت شايف السيطره على البطولات الدوليه وابطال كتير زي نور الطيب ونور الشربيني شايف السيطره على البطولات الدوليه ديت ايه سببها؟ ايه اللي يعني ايه اللي يخلي المصريين متفوقين قوي في اللعبه ديت عن باقي الالعاب كلها؟
هي اول حاجه طبعا اهتمام ولي الامر. ولي الامر في رياضه الاسكواش يا محمود انا عايز اقول لك بيتعب تعب، لان هو بيجري باللعيب يروح يلعب بيه تمرينه، وبعدين لا لازم ينام كويس، لازم ياكل كويس، وتمرين الاسكواش للبطل الحياه بتاعته كلها عباره عن الدراسه والتمرين.
تمام.
دراسه وتمرين، ما ينفعش يعمل حاجه تانية.
اي عموما اي رياضه حد عاوز يبقى فيها بطل لازم يبقى دراسه وتمرين ونوم كويس.
طبعا.
ده قاعده لاي حد عاوز يبقى بطل، غير كده يبقى صعب ان هو يبقى يحقق بطوله.
دي حقيقه. فالحاجه الاولى طبعا ولي الامر طبعا عليه دور كبير قوي. الحاجة التانية القاعدة دلوقتي بقت كبيرة، فطبيعي لما يطلع منها أبطال هيطلع منها عدد كبير غير الأول كان العدد الممارسين قليلين فهيطلع بطل اتنين لكن دلوقتي القاعدة كبرت في كل النوادي، فطبيعي هيطلع من كل نادي 5-6 فأنا بتكلم في جيل مثلا. فبتلاقي الأبطال كلهم بقوا كتار. والميزة التانية بقى في المصريين، احنا عندنا الأبطال القدام واقفين مع الابطال اللي موجودين دلوقتي. يعني بص دلوقتي مثلا هتلاقي كابتن امير وجيه هو المدير الفني لمنتخب الرجال, وكابتن امير وجيه تاريخ يعني.
تمام.
هتلاقي كابتن عمرو شبانه واقف مع اللعيبه بتلعب بي اس اي, هتلاقي كابتن احمد براده بيدعم, هتلاقي كابتن رامي عاشور, هتلاقي اللعيبه القديمه كلها واقفه. هتلاقي بقى
دي الخبرات طبعا كبيره اللعيبه الصغيره وبتفرق معاهم طبعا. لما يلاقي اسطوره زي ده واقف قصاده هو اللي بيمرنه, يعني طبيعي
هو, هو حتى لو مش بيمرنه محمود بيقف معاه يديله
دعم,
واقف بيدعمه. وكمان بقى في الناشئين بتلاقين لعيبه الابطال العالم الكبار واقفين مع الناشئين, فطبعا الموضوع بتلاقيه مختلف. فبتلاقي الناشئ لا ده انا واقف لي, واقف معايا كابتن علي, كابتن محمد الشرباجي, واقف معاه حد من الكبار دول بيدعمه, فبتلاقي الدنيا مختلفه معاه تماما يعني.
طب التكلفة بتاعت لو يعني لاعب بيلعب التكلفة عالية ولا في من ناحية الأدوات اللي هو بيستخدمها, المضرب, الكورة, تكلفة التمرين, تكلفة عالية ولا متوسطة ولا؟
بص احنا خلينا متفقين لعبة الاسكواش من الألعاب الغالية.
تمام.
عشان برضو الناس تبقى عارفة, بس بتبقى الألعاب الغالية واللي هي مكلفة بالنسبة للعيبة اللي هي بتكمل في طريق البطولات, لأن
تمام.
هي الأدوات غالية جدا.
تمام.
المضارب, الاسكواش بيبقى ليه كوتش معين للاسكواش.
تمام.
فغالي جدا, فانت هتلاقي التمرين, تمرين مدرب.
تمام.
انت دلوقتي بقى فيه مدرب سكواش ومدرب فيتنس ومدرب ودكتور تغذية.
تمام.
ودكتور منتال, فالموضوع بتلاقيه ده اللعيب الواحد. فانت بتلاقي منظومة كاملة شغالة معاه, فدي كلها تكلفة على ولي الأمر طبعا. لكن لو حد بقى عايز يلعب الاسكواش كرياضة عشان يعرفها, لا طبعا ما هو في ممكن تلعب الرياضة, بتلعب يوم مرتين في الاسبوع, بيبقى الدنيا مش مكلفة زي ما الناس متخيلة يعني. لا
ودلوقتي كمان لما في اكاديمية كتير فتحت واندية كتير بقى, يعني زمان ممكن ما كانش حد يقولك انا مش هأجر الصالة للناس برة تلعب, هتبقى اهلاك للصالة, انما دلوقتي في اكاديمية كتير واندية كتير, فتقريبا بقت الموضوع ان واحد يلاقي صالة يلعب فيها يجرب فيها الاسكواش اسهل تقريبا شوية.
اسهل بكتير في كل الاماكن يعني, تقريبا كل الدارات بتوع الجيش فيها سكواش, كل النوادي فيها ملاعب سكواش, في اكاديميات خاصه فتحت ملاعب سكواش بس.
تمام.
فالسكواش بقى موجود, بقى متاح لكل الناس يعني.
تمام. هنطلع هنسمع اغنيه, ولو حد حابب يوجه اي اسئله للكابتن معانا على رقمنا 01427894, نسمع الاغنيه ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني منورنا كابتن عبد الرحمن. حضرتك شايف ازاي موضوع نقل القنوات الرياضية اللي موجودة حاليا لبطولات الاسكواج والاهتمام الاعلامي برياضة الاسكواج في توسيع قاعدة اللعيبة عندكم؟ فرقت ولا
هي فرقت جدا طبعا. في بطولتين خلت العالم كله يعرف ان مصر عندها سكواش وعندها متابعين كتير قوي للسكواش، كانت بطولة الجونة وبطولة الاهرامات اللي بدأت ترجع. الحاجة التانية اللي خلت الاهتمام ده الملعب الزجاجي ده سهل طبعا، ومدي مساحة للقنوات الاعلامية اللي هي تبدأ تتابع. يعني في كل بطولات العالم الفترة اللي فاتت اللي بتبقى موجودة في مصر تقريبا قناة او اتنين بييجوا ينقلوا، وده حاجة احنا في الاسكواش كنا بنحلم بيها يعني.
وتقريبا البطولة الاخيرة اللي اتعملت قدام الاهرامات برضو كانت المنظر البطولة وشكل الجماهير، كانت الجماهير مليانة المدرجات والاهرامات قدام الملعب مديقة شكل حلو للرياضة عموما والمنظر الجماهير واللعيبة.
انا عايز اقولك ان من سبب انتشار لعبة الاسكواش اصلا في مصر بطولة الاهرامات اللي هي خدها احمد برادة.
تمام.
دي سمعت عند الناس كلها، والناس كلها بدأت تشوف ده فيه سكواش، ده فيه بطل، فالدنيا بدأت تبقى مفتوحة شوية للناس ان هم يشوفوا السكواش.
تمام. حابين نعرف بقى تقول لنا برضو التصنيف العالمي دلوقتي للسكواش سواء في الرجال او في السيدات.
بص، احنا التصنيف في العالمي في الرجال احنا تقريبا عندنا 6 في اول 10 على العالم.
التصنيف ده بيطلع كل شهر
كل
صح؟
شهر. ده يعني لو هنتكلم على تصنيف شهر 11.
تمام.
احنا عندنا رقم 1 على العالم علي فرج، ورقم 2 محمد الشرباجي، و3 طارق مؤمن.
تمام.
و4 كريم عبد الجواد.
تمام.
هتلاقي بعد كده محمد ابو الغار رقم 8 ومروان الشرباجي رقم 10.
يعني 5 في
ستة
من ضمن العشرة. تمام. في السيدات
بقى احنا عندنا رقم 1 على العالم رنيم الوليلي.
تمام.
رقم 2 نوران جوهر، رقم 3 نور الطيب، رقم 4 نور الشربيني. هي طبعا رجعت ورا لان هي كانت رقم 2 بس كانت مصابه،
خسرت كام بطوله وكان عندها اصابه تقريبا،
فهي ده رجعت بطوله الاهرامات وخدتها طبعا،
وعملت انجاز انها اول لاعبه تحقق 4 بطولات العالم. تمام. في عدد تاني في التصنيف في السيدات.
احنا عندنا في السيدات بقى هيجي بعد كده، دول في اول 10.
تمام.
بعد كده هتدخل بقى تلاقي هانيا الحمامي، تلاقي سلمى هاني، كل دول جايين، هتلاقي روان رضا، كل دول في يعني الثلاثة دول من 11 ل 20. يعني هانيا تقريبا رقم 11.
تمام.
وسلمى هاني تقريبا على ما اعتقد 14 ل 15.
طب
وروان 20.
الدول التانية اللي بتنافس مصر في السكواش، الدول اللي في التصنيف عموما في اللعيبة اللي هي بتنافس مصر شوية في السكواش.
بصوا دلوقتي يعني انجلترا طبعا من اكتر الدول اللي ممكن بتنافس شوية. هتلاقي باكستان في الناشئين كويسين جدا.
تمام.
يعني دول اكتر دولتين ممكن يعني ينافسوا شويه يعني، لكن احنا في بطولات العالم وبطولات الناشئين احنا بناخد فردي وفرق يعني في الفتره دي.
بما انك بقى في النادي الاهلي، مين الابطال اللي موجودين على الساحه دلوقتي في الكبار من النادي الاهلي؟
طبعا في كريم عبد الجواد اللي هو رقم 4 على العالم.
تمام.
وفي بقى مصطفى عسل.
تمام.
هو ده في الناشئين.
تمام.
بس هو واخد بطولتين عالم ورا بعض ناشئين.
تمام.
ومصطفى اعتقد لانه عمل بطوله كويسه بطوله الاهرامات اللي فاتت.
تمام.
هتلاقيه بعد في الرانك الجديد هيدخل في التوب 20، هو لسه تحت الناشئين يعني، فده طبعا هيبقى حاجه كويسه جدا يعني.
وشايف الاهتمام بتاع النادي الاهلي برياضه الاسكواش، فيه اهتمام كبير برياضه الاسكواش ولا
هو الاسكواش كان في الاهلي كان من فتره ما كانش الملاعب لسه جاهزه جديد، كان في ملاعب بس كانت اقل.
تمام.
قعد فتره طبعا بعيد شويه، كان بالاهلي كان بيمرن في ملاعب جامعه القاهره والاستاد القاهره. بعد كده لما بدا بعمل المجمع وبدا يرجع، لا رجع بقوه، انت النادي كان بعيد جدا وبدا دلوقتي يعني بقاله سنتين يعني هو مش زي دجله مثلا، دجله بياخد الدوري بقاله فتره لانه عنده الملاعب
وادي
بالظبط كده. الاهلي دلوقتي يعني السنه اللي فاتت خد تاني.
تمام.
السنه اللي قبلها تقريبا تاني او تالت، فبتختلف بس، لكن هو طبعا لا كويس جدا يعني. اتوقع السنه دي ان شاء الله بما ان احنا موجودين ان شاء الله ناخد الدوري
ان شاء الله. بما ان الوقت بيجري كالعاده في الحلقه، حابين بس نعرف منك ونوضح للمشاهدين بعض القوانين البسيطه في التحكيم في السكواد، بحيث ان لو واحد بيتفرج على البطوله حابب يتفرج على بطوله يفهم النقطه دي اتحسبت العده ازاي، كم شوط في المباراه الكلام ده.
طب احنا بس خلينا متفقين على حاجه في موضوع التحكيم، ان التحكيم في لعبه الاسكواش من اصعب الالعاب اللي ممكن تحكمها، لان احنا بيبقى فيها حاجات حسب رؤيه الحكم، بيبقى فيه مثلا ليت نو ليت ستروك، ثلاث قرارات دول بتبقى حسب رؤيه الحكم، فيفضل طبعا الحكم يكون لعيب سابق عشان يحس بوضع اللعب جوه يعني.
طب بس استأذنك قبل ما نكمل القوانين، بس في واحد بعت لنا رساله على الواتس على رقمنا 0142789 4، بيقول انا شايف بصراحه ان طول ما في مدربين بيحبوا اللعبه كده ومهتمين انهم يطوروا الشباب اللي بيلعبوها وبيهتموا باخلاق الشباب اكتر من المكسب والخساره، اللعبه دي هتفضل في تقدم وسيطرين. اللي بعتها لنا الاستاذ علي، وبيسالك بيقول لك ايه الدول اللي شايفها ممكن تنافس مصر بقوه، قلناها وشايف انها ممكن تبقى خاطر انها تاخد مكاننا في السكواش، ومين اللي تتوقع هياخد بطوله العالم اللي شغال الاسبوع ده؟ ده من الكابتن احمد.
طيب تمام. انا اتوقع مين اللي ياخدها، طبعا انا متوقع ان هو ممكن كريم عبد الجواد.
تمام.
ممكن ياخدها ان شاء الله.
طب وشايف ان في دول ممكن قريب في المستقبل تاخد مكان مصر في السكواد ولا
لا؟ يعني انا شايف في الفتره القريبه دي صعب جدا يعني، ان احنا تقريبا الجيل اللي طالع هيبقى قوي جدا يعني.
تمام. نكمل بقى في
موضوع التحكيم. انا قلت لك التحكيم طبعا من اصعب الالعاب الموجوده، فاحنا دلوقتي لو بنتكلم عشان لو حد عايز يعرف اللعبه بتتحسب ازاي او البوينت بتتحسب ازاي، اول حاجه ماتش السكواش بيبقى بيست اوف 5.
تمام.
يعني اللي يكسب 3 اشواط بيبقى كسب. ممكن تمام. تكسب 3-0 3-2 3-1 حسب نتيجه الماتش.
تمام.
الشوط الواحد 11 نقطه.
تمام.
لكن لو احنا مثلا متعادلين وصلنا 10-10 لا لازم تكسب فرق نقطتين، يبقى 12-10 13-11 وهكذا.
ولو فضلوا مثلا 11-11 هيفضلوا يكملوا لحد نقطتين،
لحد لازم يفرق نقطتين.
تمام. طب في اي حاجه تانية برده ممكن اللي بيتفرج حاجات من القوانين ان هو لو
انا ممكن اقول لك الحاجات العاديه جدا اللي هي مثلا لو الكره طلعت فوق الخط اللي فوق خالص ده بتبقى الكره اوت تتحسب نقطه عليه، لو نزلت تحت في الصفيحه في خط بيبقى في الحيطه قدام بتبقى نقطه عليه، او لو الكره نطت نطتين على الارض بتبقى نقطه عليه. انت ممكن متاح لك انت تاخد الكره فولي قبل ما تنط اي نقطه على الارض. بس الحاجات التانية بقى بتبقى حاجات عميقه شويه في السكواش يعني.
لازم يكون بس دي الحاجات الاساسيه اللي لو انا مثلا حد حابب يتفرج على السكواش يبقى فاهم الدنيا فيها ازاي. تمام. حضرتك كنت منورنا في حلقتنا النهارده وفي حصه العاب، واستفدنا منك بمعلومات كتير في السكواش، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق في النادي الاهلي وتحققوا البطوله السنه دي
ان شاء الله.
وحابب تقول اي حاجه قبل ما ننهي البرنامج؟
انا طبعا بشكرك وانا مبسوط جدا ان انا كنت معاك هنا، وحابب اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي في مجال السكواش. انا مش عايز اقول حد عشان ما انساش حد منهم، فيعني كلهم فوق دماغي يعني.
نوجه لهم الشكر جميعا، ونوجه الشكر لجميع المدربين اللي شغالين في مجال السكواش اللي هم حابين ان السكواش تكبر اكتر واكتر، ونتمنى الناس كلها تعرف بالسكواش وتعرف بجميع الالعاب الفرديه، ويبقى فيه اهتمام اعلام اكتر بجميع الالعاب الفرديه، هتفرق كتير في ان هو يخرج ابطال لمصر في جميع الالعاب الفرديه لو فيه اهتمام اكتر. دي كانت حصتنا النهارده عن السكواش، ونتمنى تكونوا استمتعتوا بيها، وننهي برنامجنا بمقوله العقل السليم في الجسم السليم. وكان معاكم محمود هشام، والسلام عليكم.
مشتمام مين اللي قال ان احنا مش قد الظروف؟ مين اللي قال ان احنا نستسلم لخوف؟ ليه تحكموا بالشكل بس؟ الله جمال خلق البشر بينهم فروق، خلق البشر بقلوب تحس، وخلقني بينكم واداني كل الحقوق. ليه تحكموا بالشكل بس؟ الله جمال خلق البشر بينهم فروق. خلق البشر بقلوب تحس وخلقني بقلوب